نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قبل بداية الدرس أنعي إليكم علما من أعلام الإسلام بل هو شيخ الإسلام في هذا العصر الوالد الفقيه مفتي بلاد الحجاز بل هو مفتي الأمان في هذا العصر سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز فقد توفاه الله عز وجل اليوم وتشيع جنازته غدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لعبدك عبد العزيز بن باز اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد اللهم أكله دارا خيرا من دارك وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أكله الجنة برحمتك وأعذه من عذاب النار من فتنة القبر وعذاب القبر اللهم أفتح له في قبره ونور له فيه اللهم ارفع درجته في المهديين واغفر له وارحمه يا ارحم الراحمين اللهم اعل قدره في الاخره كما اعليت قدره في الدنيا اللهم اعل قدره في الاخره كما اعليت قدره في الدنيا اللهم اعل قدره في الاخره كما اعليت قدره في الدنيا وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من فضول العلماء وهو قادر على ذلك لا شك سبحانه ولكن يقبل العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فهكذا يذهب بالأمثل فالأمثل كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله سبحانه وتعالى وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه يذهب بالأفضل فالأفضل أو بالأخير فالأخير ثم بعد ذلك تبقى حسالة كحسالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا والعلماء يصلون الآن في الأوقات التي تنتشر فيها العداوة للسنة المطهرة ولله عز وجل الحجة البالغة وله الحكمة البالغة في أفعاله وفي أقواله وفي قلبه وفي شرعه سبحانه وتعالى ونحن لا نعترض ونسأله عز وجل أن يرزقنا الثبات على الحق وان يتوفن عليه وان يجعلنا من اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره. وقفنا في المره السابقه عند عنوان اصول التكفير وضوابطه وشروطه. قال خالد العنبري: لا ينبغي لمؤمن ان يخوض في مسائل التكفير من قبل ان يقف على اصوله ويتحقق من شروطه وضوابطه، والا اورد نفسه المهالك والاثام وباء بغضب الرحمن. ذلك ان مسائل التكفير من اعظم مسائل الدين واكثرها دقه، لا يتمكن منها الا الاكابر من اهل العلم الواسع والفهم الشاقب، وهذه هي اهم اصوله وضوابطه وشروطه. قبل ان نذكر الاصول والشروط والضوابط، احب ان اذكر اخواني في الكلام الذي نقله حافظ المغرب ابو عمر بن عبد البر رحمه الله، وبالكلام الذي ذكره ايضا ابو محمد ابن حزم رحمه الله عليه، حيث يقول ابن عبد البر: فالواجب في النظر الا يكفر الا من اتفق الجميع على تكفيره، او قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب او سنه. وهذا في التمهيد في الجزء 17 صفحه 14 الى 22. فالواجب في النظر الا يكفر الا من اتفق الجميع على تكفيره، او قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب او سنه. يعني اذا مدار المساله على النص والاجماع، على النص او الاجماع. قال ابن حزم: وهو اي الكفر صفه من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجه عليه ببلوغ الحق اليه بقلبه دون لسانه، او بلسانه دون قلبه، او بهما معا، او عمل عملا جاء النص بانه مخرج له بذلك عن اسم الايمان، او عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. كتاب الإحكام في أصول الإحكام الجزء الأول صفحة 50 طبع الدار الآفاق بيروت. وقال أيضا ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الجزء الثالث صفحة 211: ثم نقر الله تعالى اسم الكفر في الشريعة، الأسماء قد تنقل عن موضوعها في اللغة كما نقل الصلاة، نقلت الصلاة عن موضوعها في اللغة وهو الدعاء إلى أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وكذلك نقل الحج من موضوعه اللغوي وهو في اللغة الخصب. وقال بعضهم، وعلى ما أذكر هو ابن الأعرابي، قال: هو القصد إلى معظم، فنقل في الشرع الى القصد الى بيت الله عز وجل بالاتيان باعمال واقوال مخصوصه دل عليها الشرع. فكذلك الكفر في الشريعه في اللغه هو الايه؟ التغطيه. الكفر في اللغه هو التغطيه. قال ابن حزم: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعه الى جحد الربوبيه وجحد نبوه نبي من الانبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيء مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيئا قام البرهان بأن العمل به كفر، أو عمل شيئا قام البرهان بأن العمل به كفر. وقد تبين لكم من كلام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله أن البرهان هو إجماع الكواف أو النص الذي لا مدفع له، أي لا صارف له. بعد ذلك نسترسل في قراءة رسالة خالد العنبري. قال: وهذه هي أهم أصوله وضوابطه وشروطه. واحد: التكفير حكم شرعي وحق محض للرب سبحانه، لا تملكه هيئة من الهيئات او جماعة من الجماعات، ولا اعتبار فيه بعقل او ذوق. مدرك الكفر مدرك شرعي وليس مدركا عقليا، ولا دخل فيه بحماسة طاغية او عداوة ظاهرة، ولا يحمل عليه ظلم ظالم تمادى في ظلمه وغيه، او بطش جبار عنيد تناهى في بطشه وغدره، فلا يكفر الا من كفره الله ورسوله. ثاني، فلا يكفر الا من كفره الله ورسوله. هذا كلام في غاية الصحة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق بالسرعين ومن السبعة، يقولون: لا نكفر إلا من كفرنا، فإن الكفر ليس حقا لهم بل هو حق الله تعالى، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه، ولا يفعل الفاحشة لأهل من فعل الفاحشة مع أهله، بل ولو استكرهه رجل على اللواط لم يكن له ان يستكرهه على ذلك، لان هذا حرام بحق الله تعالى. ولو سب النصارى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن لنا ان نسب المسيح. والرافضة اذا كفروا ابا بكر وعمر فليس لنا ان نكفر عليهم. لكن هذا الكلام عليه اعتراض من جهة، وهي ان ابا اسحاق الاسرائيلي لم يرم من كفره بالكفر انتقاما منه، وانما فعل ذلك بالحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها احدهما. فيقول ابو اسحاق الاسرائيلي: وانا اعلم من نفسي لا اكفر الا من كفرني، لانني اعلم من نفسي انني لست كافرا، اي وحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فقد باء بها احدهما، وحيث انني لست كافرا فانا اجزم بان الذي كفرني هو الكافر، وذلك لانه سمى الاسلام كفرا فأبو إسحاق لم يجب الكذب على من كذب عليه، لم يجب لنفسه أن يكذب على من كذب عليه، ولا أن يفعل الفاحشة لمن فعل بأهله الفاحشة، أن يفعل بأهل الفاعل مثل ما فعل، لا، كل هذا لم يرد في كلام أبي إسحاق للسرايين، وإنما اتبع دلالة النص. طبعا هذا الكلام متعقب على أبي إسحاق رحمه الله، لكنني أردت فقط أن أبين أن مقالة أبي إسحاق لا نكفر إلا من كفرنا إنما كانت اتباعا للنص، فيعترض عليه في الاستدلال بهذا الدليل، في دلالة هذا الدليل. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن من كفر مسلما فهو كقتله، فيستفاد من هذا الحديث أن من كفر مسلما لا يكون كافرا، وأن حديث ابن عمر ليس على ظاهره. واضح المراد من الكلام؟ وقال يعني شيخ الإسلام في مكان آخر: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، إذ الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب مثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه ولا تزني بأهلك، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق الله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. كلام صواب، وإنما أردت فقط انا لا احكم على الكلام ده اذا كان شيخ الاسلام طبعا، لكن انما اردت فقط ان ابين ان ابا اسحاق انما قال هذه المقاله اتباعا لدليل شرعي حمله على ظاهره، والصواب انه ليس على ظاهره بدليل حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه. ويقول القرار كون امر ما كفرا اي امر كان ليس من الامور العقليه بل هو من الامور الشرعيه، فاذا قال الشارع في امر ما هو كفر فهو كفر. خلي بالك بس هذه الاصول التي نبه عليها في صدر الباب، فاذا قال الشارع في امر ما هو كفر فهو كفر سواء كان ذلك انشاء ام اخبارا. هذا في تهذيب الفروق جزء رابع 258. ويقول الغزالي رحمه الله ابو حامد الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلا، اذ معناه اباحة الدم والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي فيدرك اما بنص واما بقياس على منصوص. في كتاب فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة صفحة 228. وانشد وقال يقول ابن الوزير ان التكفير سمعي محض. يبقى خلي بالك كل هذه المقولات تثبت عندنا ان التكفير امر شرعي ليس عقليا ولا في الذوق ولا في النظر، وانما هو بالنص بالايه هو حكم شرعي. والحكم الشرعي اما ان يثبت في الاصل بالنص او بالاجماع. قد يقول قائل طيب والقياس الذي ذكره الغزالي؟ القياس لا يكون الا على امر منصوص اما انعقد عليه الاجماع او جاء به النص، فعاد الامر اذا الى النص او او الاجماع. فيقول ابن الوزير ان التفسير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وان الدليل على الكفر لا يكون الا سمعيا قطعيا ولا نزاع في ذلك. وانشد ابن القيم الجوزيه في قصيدته النونيه الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. المراجع فيه هنا من؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ويقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله إجابة على سؤال لفظه هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ خلي بالك وبيحتج سيسوق كلام ابن عثيمين، وأنا أنبهك على أن ابن عثيمين قد ذهب إلى الكفر من بدل شريعة الله عز وجل كما قرأت عليه، وإلى كفر تارك الصلاة، هذا معروف ومسجل في كتبه، ومن شاء فليراجع الشرح الممتع. وقد قرأت عليكم فتاوى ابن عثيمين، ومعنا كتاب آخر هو القول المفيد على كتاب التوحيد برضو لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فينبغي أن لا يغيب هذا عن ذهنك أن هؤلاء الذين ينقل عنهم خالد العنبري نحن نوافقهم في هاتين المسألتين، او ان بعض هؤلاء الذين ينقض عنهم خالد العنبري. يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله اجابه على سؤال لفظه هل تكفرون اهل التاويل او تفسقونهم؟ قال الحكم بالتكفير والتفسيق ليس الينا بل هو الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه واله وسلم، فهو من الاحكام الشرعيه التي مردها الى الكتاب والسنه فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. الكلام ده كلام مين؟ ابن عثيمين. ومذهبه في هاتين المسألتين هو مذهبنا سواء بسواء مع بعض التفصيلات في تارك الصلاة. ضبط تارك الصلاة عند الشيخ ابن عثيمين يعني مختلف، مع ضبط ثالث الصلاة عند غيره كمحمد بن نصر المروزي وإسحاق بن راهويه وغيرهما من أئمة السلف. يقول: والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم والمحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، أي الذي رماه به. الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، معرفة الحكم الشرعي أولا. الثاني توقيع هذا الحكم على المعين، وهذا لا يكون إلا بالإيه؟ إلا بالشروط والموانع. يعني في أول الأمر نتفق على الحكم الشرعي في من فعل كذا، هذا هو الحكم. إذا أردنا أن نوقع هذا الحكم على معين فهنا ينبغي التثبت من تحقق الشروط وانتفاء الإيه؟ وانتفاء الموانع. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين او الفاعل المعين بحيث تتم شروط التفسير او التفسير في حقه وتنتفي موانعه. واضح الكلام يا اخوانا؟ واضح الكلام؟ ومن هذه الشروط ان يكون عالما بمخالفته التي اوجبت ان يكون كافرا او فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فان يكون عالما او شيء بانه مخالف للرسول، عالما بمخالفته التي اوجبت ان يكون كافرا، لقوله تعالى كذا، وقوله ايضا: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. هذا في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى صفحة 87 إلى 89. قال خالد العنبري: وهذا الشرط الذي ذكره الشيخ ينبغي أن نقف عنده فنطيل الوقوف، أعني أن المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. وهذا كلام صحيح متين جدا، وقد أطال الكلام في هذا الباب، وحق له أن يطيل، لأن هذه المسألة من المسائل العظيمة. أن الإنسان لا يكفر ولا يفسق ولا يبدع بقول أو عمل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. واضح يا أخوانا؟ لكن قبل ذلك إن فعل شيئا من هذا وهو لا يعلم بالمخالفة لكتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ليس مؤاخذا حتى يبلغها الكتاب او السنه. يعني في هذا الموضع قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القران فقد قامت عليه الحجه، يعني من بلغه الحكم الشرعي. ومن لم يبلغه قول الله عز وجل أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام فلم تقم عليه الحجة الشرعية التي يكفر او يفسق او يبدع مخالفها. واضح الكلام ده فن في مساله في غايه الاهميه، وقد اطال النشط فيها واجاز ابتداء من صفحه 22 الى صفحه 50. لكن شوف في صفحه 26 ينقل عن ابن القيم رحمه الله: وما اعدل قول ابن القيم من الجوزيه، حيث قال: يعني عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها ان نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصب لطائفه على طائفه، بل نوافق كل طائفه على ما معها من الحق، ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، ولا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به، ولا قوة إلا بالله. هذا في طريق الهجرتين. والمقصود هذا الكلام من سير أعلام النبلاء، الكلام ده من سير أعلام النبلاء، وليت هؤلاء النقلة طبقوا هذه المقالات على مخالفيهم، ليتهم طبقوا هذا الكلام على مخالفيهم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: والمقصود أن ندور مع الحق حيث دار بغض النظر عن قائله. نشوف هذا الضال عن رسالة ليس فيها إلا النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول: لا يدرى من هو مؤلف هذه الرسالة، ولعله من الجن. هذا إنما تثبت به جهالة القائل، جهالة النسبة، مع أنه نسب ذلك إلى شيخ الإسلام. لكن هل يجهل هذا الكلام؟ الكلام ده لابد أن يكون أن يخضع للمعايير العلمية أيا كان قائله، مش ولعله من الجن. الحافظ الذهبي يقول: والمقصود أن ندور مع الحق حيث دار بغض النظر عن قائله كائنا من كان، وكل يؤخذ من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم، نعم، ولا يوبخ بما فعله باجتهاده. شوف الاثنين، يعني لا تقتدي به ولا توبخه أيضا لأنه فعل هذا باجتهاد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فلا قدرة في خطأ العالم، نعم، ولا يوبخ بما فعله باجتهاد. ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر محمد بن نصر الموازي، ولا ابن منده، ولا من هو اكبر منهما. تقبلك كل خطا يقع فيه العالم تقوم عليه وتبدعه وتفسقه، لما سلم من ذلك لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو اعلى واعلم منهما، لانه ليس هناك من هو معصوم من الخطا، اليس كذلك؟ والعصمة للأنبياء. يقول في موضع آخر: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلمه ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. شوف الكلام المتين، بل معيار العدل، إذا أخطأ العالم فلا ينبغي لك أن تقتدي به في خطئه. وهذا العالم إن اشتهر بالسد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتساع العلم وما إلى ذلك فيرجى من الله عز وجل ان يغفر له خطأه، ولكن لا ينبغي له ان نتبع، لا ينبغي لنا ان نتبعه في هذا الخطأ ولا ان نغري عليه. وهنا ينبغي ان نفرق بين القول وبين القائل، ينبغي ان نفرق بين القول والقائل. سألني بعضهم وهم للأسف من طلبة العلم، قال يا شيخ هل لو أجمع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على قول ما في مسألة ما، هل يكون هذا القول ملزما لك؟ كانوا يناقشونني في مسألة تبديل الشرائع، فقلت لهم أولا هم لم يجمعوا في هذه المسألة، وكلام ابن عثيمين أشهر من أن نعيده، لكن ينبغي أن نعلم أن المسألة التي اتفق فيها هؤلاء الثلاثة الأجلة ليست ملزمة لنا من جهة الأصول، لأنهم ليسوا كل العلماء، فهل إجماعهم هذا يعد إجماعا؟ يعني هب أنهم مثلا قد خالفهم الشيخ صالح بن محمد ابن محمد اللحيداني مثلا، أو الشيخ ابن قعود، أو واحد من الأموات كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أو غيره، فهل ينعقد إجماع بعد هذه المخالفات؟ وهل يعد اتفاقهم اجماعا؟ فقال احدهم لا، واستنكر الاخرون مني هذه المقاله. فقلت لهم اذا، قال بعضهم هذا مقال، ما هذه مقاله الاكثرين، بل قول الاكثرين. فقلت له فهل ترى ان كلام الاكثرين يعني كلام الجمهور حجه في اي مساله من المسائل؟ قالوا لا. ثم بعد ذلك ذهبوا يتهمونني بالكبر. أنا إنسان، أنا يعني أناقش المسألة من الناحية الأصولية. هب أن الإمام أحمد أو أن الإمام مالكا ذهب إلى قول ما في مسألة ما، وجاءت مذاهب هؤلاء الثلاثة الأجلة على خلاف قول مالك، فهل لا يحل لأحد أن يتمذهب المذهب مالك؟ أو هل تعد مخالفة مالك كأنها عدم لا يقدح في الإجماع؟ في كلام يقال هذا كلام ينبغي أن يحرر من جهة الأصول. ثم بعد ذلك الاتهام بالإيه؟ بالتكبر على أقوال أهل العلم. حاشا لله عز وجل أن نتكبر على هؤلاء الأفاضل، هم الذين علموا لنا أن الإسلام هو الأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأعيد وأكرر معنى فهم سلف الأمة، إما أنهم قد أجمعوا على قول فلا يحل لأحد أن يخالف هذا الإجماع، وإما أنهم اختلفوا في هذا في القول في مسألة ما، فينبغي علينا أن نسلك ما أمرنا الله عز وجل بسلوكه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرضات، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإذا مسلكي هنا لو أنهم اختلفوا في مسألة ما على قولين، أن أرجح أحد القولين، أما أن أحدث قولا ثالثا مخالفا لهذين القولين فهذا خرق للإجماع، هذا خرق للإجماع، لأن هذا القول الثالث الذي أحدثته عياذا بالله من ذلك، لو أنه كان صوابا، لو افترضنا أن هذا القول الذي نقول به في القرن العشرين صواب، فمعنى هذا أن الحق غاب عن الأمة في مدة من الزمان، وهذا خلاف الإجماع. ومعنى هذا أيضا أن الأمة أجمعت على ضلالة، وأمثل لذلك دائما باختلاف في مسألة النقاط،
فمنهم من قال النقاب واجب ومنهم من قال مستحب. فلو ان قائلا قال، وهذا قد وقع في بلادنا، لو ان قائلا قال النقاب بدعة، لو كان قوله هذا صوابا فمعنى ذلك ان المجتهدين غاب عنهم الحق كله كليا، صح؟ لان بعضهم يقول هو واجب فقد اخطأ الحق، والبعض الاخر يقول هو مستحب فقد اخطأ الحق ايضا، فيكون الحق قد غاب عن الأمة او عن الارض مدة من الزمان، وهذا خلاف مجرد لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. ويكون معنى هذا ايضا ان الأمة قد وقعت كلها في الضلالة، وهذا خلاف قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع امتي على ضلالة. كده اخوانا، يبقى اذا اختلفوا في مسألة فنحن ننظر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لترجيح أحد القولين أو أحد الأقوال إن كانت أقوالا أو أحد الأقوال، ولكن لا نفرض بحال من الأحوال عن أقوالهم. ده معنى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ليس معنى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أن سلف الأمة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع انه من ائمة السلف وشيخ الاسلام بحق. وليس معنى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة ان السلفية في تقليد علماء الحجاز حفظهم الله جميعا، ولا في تقليد علماء الشام حفظهم الله جميعا. كل هذا اخوانا ينبغي ان يكون خاضعا للمعايير العلمية، لانه اي اعتراض على هذا الكلام الذي قدمته في فهم عبارة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فعليه أن يأتينا بذلك. لكن تيجي تقول لي اتفاق فلان وفلان وفلان بثلاثة من أهل العلم، بل قل من أئمة أهل العلم، إذا هذا إجماع لا يدع أحدا أن يخرج عنه. ويبقى يقول لك لا اسند لي عن السلف. طب من هم السلف؟ واحد يقول لك الصحابة، وثاني يقول لك الصحابة والتابعون، واحد يقول لك الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. يعني اذا هؤلاء هم السلف، ومن بعد هؤلاء الدنيا ظلمت يا اخوانا واغلق باب الاجتهاد. اذا شيخ الاسلام تيمية ليس من السلف. ربيع بن هادي المسخري فعل هذا لما قال له الدكتور بكر بن عبد الله بن ابي زيد حفظه الله: قد كانت لك سعة في احسان الظن سيد قطب، ولست مدافعا عن الشيخ سيد قطب رحمه الله، ارجع الى ما قدم الله عز وجل مدافع عن الذين امنوا، لكنني ابين كلام اهل العلم اهل العدل. قال له يعني: كان يمكنك ان تعتذر عنه كما اعتذر شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم عن الامام الهروي عن الكلام الذي ذكره في منازل السائرين. صراحة ربيع بن هادي إلا فيه: والله احنا لا يلزمنا كلام المتأخرين. طبعا أضاح بالذهبي، وانت شايف كلام الذهبي عامل ازاي، أضاح بالذهبي وأضاح بابن تيمية وبابن القيم وبالجميع. أما من هم السلف القرون الثلاثة المفضلة؟ طيب ماشي، حتى لو قلنا إن السلف هم القرون المفضلة الثلاثة، فماذا كان؟ أي واحد له اشتغال بعلم الحديث ومعنا رجل من رجال الحديث الأفلاس في بلدنا، هذا الشيخ أبو الأشباب حسن بن مندوح حفظه الله، يعلم جيدا أن الأئمة الأكابر الذين رووا الحديث على رأسهم الإمام البخاري قد رووا عمن وقعوا في بدع اعتقادية. بعضهم ينسب إلى التشيع، وبعضهم ينسب إلى الإرجاء وما إلى ذلك. هذا معروف، هذا معروف، ولم يصبهم هذا الامر درجة الحافظ او الثقة او الشك او ما الى ذلك. دي اخوانا المعايير. رب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك إلا ما دمت عليه قائمة. وعهد نبينا إلينا صلى الله وسلامه عليه أن نشهد على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. نقول له احسنت في كذا واخطات في كذا اسات في كذا، لكن ان نبهته فيما معه من الحق هذه هي المصيبه الكبرى. واحد 50 طبعا ينقل كلاما عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله، ومحمد بن نصر فهمه لمسائل الإيمان فهمنا موافق لفهمه في مسائل الإيمان، وهو فهم أهل السنة والجماعة. ومن شاء فليراجع كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، هذا الكتاب مكون من جزئين أو مجلدين، راجع هذا الكتاب. ومحمد بن نصر يكفر تارك الصلاة، وأذهب إلى أن من ترك صلاة مفروضة كسلا، صلاة لا يمكن جمعها حتى يخرج وقتها فهو كافر، ده مذهب محمد بن نصر. ومذهب إسحاق بن راهوي، وهو المذهب المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من ترك صلاة الظهر، صلاة الظهر يمكن جمعها أم لا؟ لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيده أنه جمع الظهر والعصر في المدينة بغير خوف ولا مطر، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم اختلف السلف بعد ذلك، هل هذا الإجماع، هل هذا الجمع بين الصلوات جمع حقيقي أم أنه جمع صوري؟ فالجمهور على أنه جمع صوري، والإمام أحمد رحمه الله على أنه جمع حقيقي. لكن من ترك صلاة العصر هل يمكن جمعها مع المغرب؟ طيب من ترك صلاة العشاء هل يمكن جمعها مع الفجر؟ من ترك صلاة الصبح هل يمكن جمعها مع الظهر؟ هذا مذهب إسحاق بن راهوي ومحمد بن نصر المروزي رحمة الله عليهم. واحد 50 نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: والكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به عليه الصلاة والسلام جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم، وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. طبعا السلف الذين يذكرون هذا سب النبي وتمزيق المصحف وقتل الأنبياء أو الاستهزاء وما إلى ذلك يذكرون هذا على سبيل المثال، كالذي يفعل كذا، كالذي يسجد للصنم ويفعل كذا وكذا. فهذه مجرد أمثلة، وسيأتي كلام دقيق لأبي محمد بن حزم رحمه الله إن شاء الله بعد أن نصل إلى موضعه. هنا نبهت على أمر ما أنبه عليه مرة أخرى، ابن القيم رحمه الله حين قسم هذه التقسيمة في كتاب الصلاة قال: الكفر كفران. كفر ما معنى الكلام؟ كفر اعتقاد وهذا مخرج من الملة، وكفر عمل، وكفر العمل منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس مخرجا من الملة. قال: وعلى هذا السلف من الصحابة والتابعين. مش كده قلنا بالمرة العاشرة؟ قلت لهذا الضال حين نقل إلي الكلام وهو الآن يكذب عليه، يقول: لقد ذهبت إليه لإصلاح ذات البيت ففوجئت به يجهز كتبا يقرأ منها عليه. والله هذا ما حصل، هذا لم يحدث مطلقا، وإنما جاء معلما وجعل يقرأ كلام ابن القيم رحمه الله إلى أن استوقفته عند هذا الموضع. قلت له: يا أخي إن كان يزيد الناس ضلالا فيقول: واكثر هذه النصوص التي سلبت الايمان عن فاعل كذا او وسمته بالكفر لا صارف لها الا بتكلف. هكذا يقول، يعني كأن الدين ليس قواعد، الدين ده مش قواعد ولا حاجه، مش قواعد كمان، لا، فاقوال السلف كانوا يعملون اقوالهم في كتاب الله وسنه رسوله عليه السلام من غير اي قواعد. ونحن نقرا الى الله عز وجل من هذه المقاله، بل كل نص جاء بسلب الايمان عن فاعل كذا او بوسمه بالكفر ثم لم يكن هذا كفرا مخرجا من المله فبالنص او الاجماع. وهو يقول لا يفعل هذا الا بتكلف. انا اتحدى ولا زلت حال ولا زال حيا، واتحدى غيره ايضا، ائتني بنص من النصوص التي سلبت. وكخالد العنبري يقول قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، كقوله عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه. مع ان هذا الحديث مصروف بادله كثيره ذكرت طرفا منها في الدروس السابقه. فهم يتصورون ان صرف اهل السنه والجماعه للنص عن ظاهره كان بمجرد خيالات منهم او فهم فهموه لم يصرحوا به وليس خاضعا للقواعد التي على ما شوف اهل السنه. لما يجي الامام البخاري رحمه الله في صحيح يقول باب الاعمال، باب ان المعاصي من اهل الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالايه؟ الشرك. معنى الكلام كفر دون كفر، ظلم دون ظلم. قال النبي عليه السلام كذا وهو مصروف بكذا. قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوة، وقال عليه السلام سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بكر اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فكل شيء، كل عمل من هذه الاعمال التي لم يعطها الكفر الاكبر مصروف بدليل اما نص واما اجماع. لا تتخيل ولا تتصور ان الشريعه غلاميه او ان الله عز وجل جعل بيان احكام الشريعه لاحد بعد رسوله عليه الصلاه والسلام. اقتلع هذا من ذهنك تماما، كل هذا خاضع للقواعد. واحد اخر من طلاب العلم في لفظه الكفر يقول هي لفظه مشتركه. قلت له فما هو المشترك؟ ايه تعريف اللفظه المشتركه في اللغه؟ ولا عرف حاجه لمحتاجه، ولخبط وفعل، وبعد مده طويله من النقاش رجع الى كلامي مره اخرى. ايه هو الدليل؟ شوفوا الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واريت النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن. الصحابه قالوا ايه؟ يكفرن بالله، لو كان لفظ الالفاظ المشتركه خلاص. قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان، يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. وساعه ما نيجي نقول ان لفظه الكفر من الالفاظ المشتركه يبقى يلزم منه ايه؟ احنا اتكلمنا على المسائل من قبل. الامام الصنعاني رحمه الله نص على ان لفظه الكفر من الالفاظ المشتركه، لكن الكل يخاض من قوله ويرد، لان احنا بنقول اللفظه دي لفظه مشتركه اسقطنا دلاله القران. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، يبقى الكفر دي لفظه مجمله صح ام صح؟ تحتمل الكفر الاكبر مخرج من المله، وتحتمل الكفر الاصغر هو كفر دون كفر الذي لا يخرج من المله. يبقى لازم نقعد كده مستنيين لحد ما يبين لنا ان ده كفر اكبر. بس هقول لك والله الاجماع، يعني اذا كفر اليهود والنصارى وكفر كل معتقد بدين غير دين الاسلام لا يثبت بدلاله القران عند هؤلاء، وانما يثبت بدلاله ايه؟ بدليل الاجماع. تصور هذا. طبعا الذي ينكر الاجماع او الذي يقول ونحن
لا نعتقد حجية الإجماع ونمنع من إمكانية ثبوته. تخبرك يبقى ده يلزم من هذا الكلام أمور خطيرة، يلزم منه أمور خطيرة. لكن لما نقول إن اللفظة محمولة يوم يقول الخوارج هم الذين حملوا لفظة الكفر في أي موضع على الكفر الأصغر ما لم يأتي صارف، واللاعبين مصدقينه. الخوارج قالوا كده، هذه المقالة يا اخوانا ابدا ورب الكعبة ما قالوا هذا، فهم اخذوا بنصوص الكفر وتركوا الصوارف. ولذلك عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول اهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، واهل الباطل يذكرون ما لهم فقط ولا يذكرون ما عليهم. وقال غيره اذا اردت ان تناظر اهل الخوارج فناظرهم بالنصوص التي احتج بها المرجئة، وإذا أردت أن تناظر المرجئة فناظرهم بالنصوص التي احتج بها الخوارج، وهكذا. لأن كل فريق أخذ بطرف وترك طرف آخر. يبقى لا يصح أبدا يا إخواننا أن الخوارج قالوا لفظة الكفر محمول على الكفر الأكبر إلا أن صرفها صارف. نعوذ بالله من الضلال والجهل والكفر. صلى الله عليه وسلم. الأخ أمجد يكلم زوجته في الخارج. الأخ أمجد إن شاء الله خلنا نطلب مع قاضي العشاء بإذن والمراد ايمان قول وعمل ده على سبيل الاختصار، يبقى له اثنين، قول وعمل. والقول في هذه المقاله المراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب والجوارح. واخد بالك؟ فمحمد بن نصر يقول الكفر الذي هو جحود ما كان ضد التصديق، والكفر الاخر وكفر هو عمل ضد الايمان الذي هو عمل. طيب الايمان يا اخوانا الذي هو عمل، احنا قلنا الكفر الذي ضد العمل هو كفر العمل، منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس مخرجا اصم خارج عملي اصم عند هذا القدر. ما انت لو رجعت هذا الباب باب اكثار تارك الصلاة في كتاب تعظيم قدر الصلاة المروزي الذي نقل منه خالد العنبري، ستجد أن مذهب محمد بن نصر المروزي أن من ترك صلاة فرض لا يمكن جمعها عمدا حتى يخرج وقتها كان كافرا بالله تعالى كفرا مخرجا من الملة. يبقى شوف ينقل عن الرجل عبارة ولا يذكر مذهب الرجل، يعني لا يمكن ابدا ان يكون قد قرأ كتاب تعظيم قدر الصلاة ولم يعرف مذهب الرجل، او انه يتصيد العبارات التي تخدم مذهبه، اما انه يتصيد العبارات فقط، واما انه قرأ الكتاب. فان كان قد قرأ الكتاب فقد اطلع على مذهب الرجل، مذهب الرجل يعني واضح لا لف فيه ولا قفاء. فلماذا يلبس بكلام هذا العالم الجليل على قضائه في اثبات مذهبه الباطل؟ هذه طريقته، يصدق كلمتين من هنا وانت راجع كتاب قبل الصلاه، هتقول لي انا راجع كتاب كله، ما راجعش كتاب كله. تعال شوف الباب المتعلق باب اكثار تارك الصلاه، شوف محمد بن نصر ماذا قال فيه وكيف رد قول المخالفين. هذه بس بعض المقالات التي احببت ان بعض المقولات التي احببت ان اعلق عليها في هذا الباب الى ان وصل الى صفحه 61 اللي هو الحكم في غير ما انزل الله في ضوء الكتاب والسنه واقوال سلف الامه. قواعد مهمه، اول عنوان قواعد مهمه قبل الخوض في معترك هذا البحث الخضم، لابد ان تكون على ذكر من عدة حقائق وقواعد شرعية، اهمها القاعدة الاولى ان المسلم لا يكفر الا اذا جحد معلوما من الدين بالضرورة او لم يلتزم به عنادا او استكبارا واستهتارا، عنادا واستكبارا واستهتارا، او اعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، او ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. القاعدة دي من الكلام الذي سمعته مرارا وتكرارا، ان كانت قاعدة خاصة به خلاص هو حر يعتقد ما يشاء، اما ان كانت هذه القاعدة يعزوها الى اهل السنة والجماعة فالجواب عن ذلك شوف اقول لك ايه، لا يكفر الا اذا جحد معلوما من الدين بالضرورة او لم يلتزم به عنادا واستكبارا واستهتارا، او اعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، او ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. واضح؟ لما انت تبقى عارف ان اكثر السلف من الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة كسلا، يبقى هل تسلم له هذه القاعدة المهمة؟ ده لن يبقى فيها اعتقاد ولا جحود ولا عناد ولا استكبار ولا استهزار ولا اعراض ولا شك ولا تكذيب ولا اي شيء من هذا، تركها كسلا مع اقراره بوجوبها. واخدين بالكم؟ ومع ذلك ذهب اكثر السلف من الصحابه والتابعين الى تكفير ذلك الصلاه كسلا. القاعده دي تسلم لخالد العنبري؟ كذلك حكى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اختلاف السلف في التكفير في تكفير تارك المباني او بعضها. هي ايه؟ الصلاه، الصلاه خلاص مشهوره، الصيام، الزكاه، الحج. استدلالا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مباني الاسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجعلها الاسلام نفسه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الامام مسلم، بل هو في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. اما حديث عبد الله بن عمر فقوله عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فجعلها مباني الإسلام، وجعلها الإسلام نفسه صلوات الله وسلامه عليه في حديث جبريل حين قال النبي عليه السلام: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسمها إسلام. ومن هنا اختلف العلماء في التكفير بترك المباني. فهل تستقيم مع ذلك هذه القاعدة المهمة التي أصلها في صدر البحث؟ طيب، القاعدة الثانية أن الكفر نوعان: كفر اعتقادي مخرج من الملة بالكلية، وكفر عمل لا يخرج من الملة والدائرة الإسلامية إلا إذا دل على الجحود والتكذيب أو الاستخفاف والاستهانة والعناد وعدم الانقياد كالسجود للأصنام والاستهانة بالمصاحف وإلقائها في القاذورات. وأقول لك كالسجود للأصنام والاستهانة بالمصاحف وإلقائها في القاذورات، يبقى كفر العمل، وكفر عمل لا يخرج من الملة إلا إذا دل على الجحود وما إلى ذلك. واضح يا اخوانا؟ تذكرون كلام الإمام ابن القيم؟ أولا أنا نبهت على أن هذه الدعوة واسعة جدا، لأن كل إنسان يحكم بالكفر على من فعل كذا أو من ترك كذا، فيقول: والله حيث أن النص دل على أن هذا العمل أو على أن هذا الترك كفر، يبقى هذا دليل على زوال الإيمان. دل على أنه كفر ولم يصرفه صارف، يبقى دليل على زوال الإيمان، إذ أنه لا يجتمع الضدان، والإيمان ضده الإيه؟ الكفر. فحيث أن النص أثبت أن هذا كفر، أيضا ضد الكفر بالإيمان، فيستحيل أن يكون هذا الرجل مؤمنا. كده كل واحد بيرى أو بيستنى الدليل عنده على أن هذا العمل أو على أن هذا الترك كفر، له أن يدعي هذه الدعوة. نمرة اثنين، أبو محمد بن حزم رحمه الله، أنتم تذكرون الكلام الذي قرأته عليكم من الجسر، وسأعيد قراءته مرة أخرى لكنني أشرح مجمل هذا الكلام. صح إدمان يقول لهم: أنتم تقولون إن هذا الرجل كفر، وحيث أنه فعل ذلك فهذا الفعل دليل على اعتقاده الكفر. فنقول لهم: أول ذلك أن هذه دعوى بلا برهان، دعوى بلا برهان. نمرة اثنين، قولكم هذا العمل من هذا الرجل دليل على اعتقاده الكفر، أهذا يقين عندكم مخطوع به أم ظن؟
فإن قلتم هو يقين فقد كذبتم، لأنه لا سبيل إلى الاطلاع على ما في القلوب أبدا. هذا لله عز وجل فقط. إني لم أؤمر في حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين إني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أؤمر أن أشق عن صدور الناس ولا أن أنقب عما في قلوبهم. وقال لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما والحديث في الصحيحين: هل شققت عن قلبه؟ حين قال: إنما قالها تعودا. دي مسألة خطيرة جدا. صور أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه هم بواحد من المشركين وطارده حتى لحق به، أول ما وصل كده لقى أسامة بن زيد وراه وهيقتله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال له: لا، على مين؟ زيد. وراح أسلم. فلما قالها قال عليه السلام: قتلته بعد أن قالها؟ قتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعودا. إنما قالها تعودا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل شققت عن قلبه؟ افتحت قلبه عشان تشوف قالها متعودا أم لا. فإذا أول شيء أن هذه دعوة بلا برهان، وما كان كذلك فهو باطل. ثانيا، قولكم إن هذا العمل دل على اعتقاده الكفر، أهذا يقين أم ظن؟ إن قلتم هو يقين فقد كذبتم، لأنه لا سبيل إلى معرفة ما في القلوب، وإنما هذا إلى الله عز وجل خالق القلوب. وإن قلتم هو ظن فكيف كفرتم واحدا من المسلمين بمجرد الظن؟ هل هذا جائز في دين الإسلام مع تثبيت القاعدة القائلة: اليقين لا يطرح بالشك؟ ثم هل أن هذا الرجل قال: إني لم أفعل هذا لا استهانة ولا استخبارا ولا عنادا ولا جحودا ولا شكا ولا نفاقا، وإنما أنا مؤمن بالله إيمانا جازما وأعظمه وأعظم كلامه المدون في المصحف وما إلى ذلك، هل يجوز لكم أن تتركوا ما صرح به وأعرض عنه لقرينة؟ هل هذا جائز؟ عايز نقول في النهاية أن أمام ربنا سبحانه وتعالى حكم على أن هذا القول كفر أو على أن هذا الفعل كفر، يبقى ينبغي أن نحكم بأنه كفر مجرد. ونعتقد في نفس الوقت أنه ما دام قد تلبس بالكفر ودلت بديهة العقل على استحالة اجتماع الضدين، فإن الإيمان قد زال. قد زال من القلب. أنا والله مع ابن حزم في هذه المسألة، لأن الإيمان ليس متعلقا بالقلب فقط. الإيمان عند أهل السنة له ركنان. سيأتي مبحث هام جدا في مسائل الإيمان إن شاء الله. الإيمان عند أهل السنة ركنان: قول وعمل. قول وعمل، والمراد بالقول قول القلب وعمل القلب، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. تاخد بالك من الكلام؟ فنحن بنقول هذا الايمان كله قد جاء لك الوقت. ازاي؟ طب ما هو الراجل ده ما هو الشاب كده مصدق مثلا، ده مصدق، كل ما يوجد في هذا الرجل من امور الايمان لغو لا اعتبار له ما دمنا قد حكمنا عليه بالكفر، كالرجل الذي يصلي بغير وضوء، او كمن صلى الظهر متعمدا 3 ركعات، الركعات الاولية دي صلاها صحيحة بلا شك، لكن حين سلم من الركعة الثالثة متعمدا عالما مختارا، هل تسمى هذه الصلاة؟ لا ابدا، يرجع فصلي فانك لم تصلي. وكذلك كمن صام رمضان الى صلاة العصر، اوقع الامساك الى صلاة العصر ثم بعد ذلك اكل، هل هذا يعد صياما شرعيا؟ لا يعد صياما شرعيا. هي المسألة كده بالضبط. فقف حيث اوقفك الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هي المسألة دي ايه اصلها ايه؟ زي ما بين ابن حزم وزي ما بين شيخ الاسلام الصارم المسلول، وكل هذا الكلام للاسف قرئ سابقا. ابن حزم يقول ان الجهميه عندهم ان الايمان هو التصديق. طيب خلاص. المرجئه عندهم الايمان التصديق، والتصديق عند المرجئه عموما هو التصديق القلب واللسان. الجهميه قالوا له هو تصديق القلب فقط. والكرامية قالوا هو تصديق اللسان فقط. وعامة المرجئة قالوا هو تصديق القلب واللسان. واضح؟ طيب. فهم ألزموهم. ما دمتم قد جعلتم الإيمان هو التصديق، فماذا تقولون في الرجل الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الله تعالى؟ إن قلتم ليس هذا كفرا خالفتم الاجماع. ام هم عشان يخرجوا؟ وان قلتم هو كفر مع ان الرجل مصدق بقلبه وبلسانه فقد تناقضتم، يبقى ده مش حد الايمان. هم عملوا عشان يهربوا من هذا الالزام؟ قال لا، هو لما سب الله تعالى لم يكن سبه لله عز وجل كفرا في نفسه، وانما صار كفرا لانه دل على ان هذا الرجل يعتقد كفر، او على ان هذا الرجل مكذب، او على ان هذا الرجل جاحد. فاجرى معهم ابن حزم رحمه الله هذه المناقشه. تاخدين بالكم يا اخوانا؟ تعالوا نقرا كلام ابن حزم كده. محمد ونقول للجهمية والأشعرية في قولهم إن جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا، لكنه دليل على أن في القلب كفرا. واضح المسألة يا أخوانا؟ أخبرونا عن هذا الدليل الذي ذكرته، أتقطعون به فتثبتونه يقينا ولا تشكون في أن في قلبه جحدا للربوبية وللنبوة، أم هو دليل يجوز أن يدخله الشك ويمكن أن لا يكون في قلبه كفر ولا بد من أحدهما؟ فإن قالوا إنه دليل لا نقطع به قطعا ولا نثبته يقينا، قلنا لهم فما بالكم تحتجون بالظن الذي قال تعالى فيه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأعجب من هذا أنكم إنما قلتم إن إعلام الكفر، إنما قلنا إنه دليل على أن في القلب كفرا لأن الله تعالى سماهم كفارا، فلا يمكننا رد شهادة الله تعالى. فعاد هذا البلاء عليكم. فأخبركم يقولوا ايه؟ هم احنا قلنا نزول كفار لان ربنا سبحانه وتعالى شهد بذلك ولا يجوز لنا ان نرد شهادة ربنا. فبيقولوا طب ما تعملوا كده في كل موضع. فعاد هذا البلاء عليكم لانكم قطعتم انها شهادة الله عز وجل ثم لم تصدقوا شهادته، ولا قطعتم بها بل شككتم فيها، وهذا تكذيب من لا قفاء به. واما نحن فمعاذ الله من ان نقول او نعتقد ان الله تعالى شهد بهذا القصد، بل من ادعى ان الله شهد بان من اعلن الكفر فانه جاحد بقلبه فقد كذب على الله عز وجل واشترى، بل هذه شهاده الشيطان التي أضل بها أولياءه، وما شهد الله تعالى إلا بضد هذا، وبأنهم يعرفون الحق ويكتمونه، ويعرفون أن الله تعالى حق وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك. وما سماهم الله عز وجل قط كفارا إلا بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم، كما فعل بإبليس وأهل الكتاب وغيرهم. وإن قالوا كل الأولين ده، أتقطعون أن هذا يقين أم أنه شك؟ فإن قالوا شك قلنا إيه؟ كيف تلجؤون إلى الظن؟ أو أنه ظن؟ كيف تلجؤون إلى الظن في إسفار رجل وحكم عليه بالكفر؟ وإن قالوا بل يثبت بهذا الدليل ونقطع به ونوقن أن كل من أعلن بما يوجب إطلاق اسم الكفر عليه في الشريعة فإنه جاحد بقلبه، قلنا لهم بالله تعالى التوفيق هذا باطل من وجوه. أولها أنه دعوى بلا برهان، وثانيها أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل والذي يضمره. عند يقول الرجل ده دليل، بدل تعال كذا دليل على أنه اعتقد الكفر، فهو يقول لك هذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا الرجل الذي فعل هذه الفعلة يعلم من نفسه إن كان قد أضمر الكفر أو لم يضمره. إنه علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل والذي يضمره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لأشق عن قلوب الناس. فمدعي هذا مدعي علم غيب ومدعي علم الغيب كاذب. وثالثها أن القرآن والسنن كما ذكرنا قد جاءت النصوص فيهما بخلاف هذا كما تلونا قط، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم بالنصوص التي سبقت. قال ابن حزم رحمه الله: وإنما كفرهم الله عز وجل بنفس قولهم، ولم يقل عز وجل إنهم كفار، لأنهم حين قالوا كلمة الكفر دل ذلك على اعتقادهم بالكفر. تاخد بالك؟ يعني هذا هو محل الشاهد الذي أحببت أن أقرأه بين يدي هذه القاعدة الثانية المهمة. طيب، كذلك مر بنا كلام أبي عبد الرحمن السبيعي، تفصيل الكلام ده قالوا إيه؟ قال: وهؤلاء القوم لم يكتفوا بما نظروه وقعدوه كتابة، وإنما طبقوه على الواقع أسوأ تطبيق. أسوأ تطبيق، قال لك لا يصلو إلا الجاحد أو المستحل. ثم أتوا إلى من نصب الأوثان والقبور في بلاد الإسلام وأوقف لها الأموال وشجع الناس على عبادته ونحى شريعة الله عز وجل وأطلق العنان للعلمانيين وقيد وأوثق ألسنة الدعاة إلى الله عز وجل، بل وعذبهم ورماهم في السجون وفتنهم عن دينهم وأقام على أرض الإسلام المؤتمرات كمؤتمر السكان الذي يدعو إلى الإجهاض والذي يدعو إلى اللواطة وإلى كل الموبقات، هذا يعقد على أرض الإسلام، وفعل كل هذه الأفاعيل ووالى أعضاء الله عز وجل ودلهم على عورات المسلمين ومكنهم من رقاب المسلمين، كل هذا ولا يكون مستحلا كما هو الاستحلال. ده كلام، ده معنى كلام ابي عبد الرحمن السبيعي رحمه حفظه الله. يقول لكم من يقول لي ايه هو الاستحلال؟ وقد مر بك كلام ابن عثيمين وكلام محمد بن ابراهيم ال الشيخ وكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليهم جميعا وكلام الشيخ احمد شاذ وكلام الشيخ محمود شاكر الذي سماه هذا الضال في مصر الأديب كأنه أراد أن يطعن فيه، ولكن خالد العنبري سماه الإيه؟ العلامة، الكلام المتين للعلامة الشيخ أحمد شاكر، ثم دلس محمود شاكر، ثم دلس كلام الشيخ محمود شاكر تدليسا شنيعا تشيب له رؤوس البلدان. سبحان الله، وقد رأيتم هذا بأنفسكم. يعني هل في ضلال بعد هذا الضلال؟ من القواعد مهمة بين هذه المسألة قاعدة أولى قد تبين لك ما فيها، والقاعدة الثانية قد تبين لك ما فيها. القاعدة الثالثة: ولا يكفر المسلم بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة. نعم هذا صحيح، إلا في الأمور التي لا يكون الجهل عذرا فيها كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام والاستهزاء بشريعة الإسلام. بس هنا في هذا المعنى في هذا الموضع ينبغي أن يكون عاليا بأنها شريعة الإسلام. أما إن سب أو استهزأ بشريعة الإسلام على الإجمال فهذا كفر مخرج من الملة، جاهلا كان أو غير جاهل، مستحلا كان أو غير مستحل. هذا مذهب أهل السنة الذي انعقد عليه إجماعهم. وهنا يقال أحد الأئمة الأجلة ذهب إلى أنه لا يكفر ساب الله ولا ساب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ساب دين الإسلام إلا إن استحل. وقد قرأت في حينه عليكم الأقوال كان أهل العلم الذين حكوا الإجماع، تذكرونهم؟ والله أنا يعني عدد كبير جدا من أهل العلم قديما وحديثا حكوا الإجماع على أن من فعل ذلك كان كافرا، سواء استحل ذلك أو لم يستحل، كان عالما أو جاهلا. ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصالح المسلول، وحكى هذا الإجماع وأيده عن مكحول وعن إسحاق بن راهوية. أنا ثلاثة بس في كتاب الصالح المسلول. ابن حزم النووي في المجموع في المنهاج، ابن قدامة في المغني، ابن رجب في جامع علوم الحكم، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر أن ابن بطال والخطابي نقل الإجماع على من فعل ذلك. كل هذه الإجماعات ثم تخالف هذه الإجماعات، نحن ينبغي أن نحسن الظن بهذا القائل، لكن في نفس الوقت هل يجوز لنا أن نقلده في هذه المسألة؟ هل يجوز أن يعد قوله قولا وهو خالق للإجماع؟ إذا لا أخوانا هو الميزان، هذا هو الميزان. هل إن ذكر شيئا في مسائل الإيمان نحن نقول أنه راجح عليه شبهة المرجئة التي ذكرها الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتاب العقيدة الطحاوية، وهو يحاول أن يجمع بين مذهب أهل السنة ومذهب أبي حنيفة، وهو من مرجئة أهل السنة كما يقولون أو من مرجئة الفقهاء، حاول أن يجمع بينهما فوقع في المحظور وجعل الكفر الجحود فقط. وسآتيكم بكلام الشيخ عبد العزيز بن تعليقاته رحمة الله عليه، سآتيكم بتعليقاته على ما في كتاب العقيدة الطحاوية. أما القاعدة الثالثة التي ذكرها أنه لا يكفر المسلم بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وتزول عنه الشبهة وتتوافر شروط التكفير وتنتفي موانعه، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. نعم كل ذلك نسلم به وندين الله عز وجل به لأن الأدلة تدلت على ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل السنة والجماعة، ولا ندعي فيه إجماعا. بل من أجل المخالفين في ذلك قديما أبو جعفر الإمام محمد بن جرير الطبري، ومن المعاصرين أو الذين كانوا معاصرين حتى اليوم سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فهو ممن لا يعذرون في الجهل في أمور التوحيد لكن مذهب جماهير أهل السنة والجماعة، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام وأئمته الأعلام، على أن الإنسان إذا جهل شيئا من أمور الشريعة سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، في العقائد أو في المعاملات، في العلم أو في العمل بمختلف التعبيرات التي ذكروها،
فإن جهله هذا يجعله معذورا حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها إن كانت المسألة مسألة كفر الإيمان أو يبدع أو يفتح. صفحة 62 مسألة ذكرها. هذه المسألة يعني تحتاج إلى بحث، هي ومسألة أخرى، مسألة الاستدلال لأن النجاشي رضي الله عنه لم يحكم بما أنزل الله، ومع ذلك لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك معاوية رضي الله تعالى عنه في موضع آخر، فإنه لم يحكم بما أنزل الله حيث جعل الخلافة ملكا متوارثا، ولم يكفره الصحابة رضي الله عنهم. شوف الاستدلال، انظر كيف وقع في الطعن في النجاشي من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر، والطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه من حيث لا يشعر دفاعا عن الطواغيت. أنت حتى يستقيم له الاستدلال، لما نقول بقول إجمالي وتأتي التفصيل، لما نقول إن النجاشي رضي الله تعالى عنه لم يحكم بشريعة الله عز وجل، بل ولم يصلي ولم يحج ولم يصم ولم يزكي، هو جاي يتكلم هنا كده، الأمر يحتاج أولا إلى نقل، لكن هذا أن النقل قد ثبت بذلك، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد مات اليوم أخ لكم صالح، النجاشي أخ لكم صالح. إن كنت تحتج بأن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله ومع ذلك لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، فهل حتى تكون الاستدلال ينبغي أن تقول بقى وكان هذا كفرا دون كفر؟ يبقى النجاشي كفر كفرا دون كفر، ومعاوية رضي الله تعالى عنه كفر كفرا دون كفر، فتقول هذا؟ هذا السؤال نحن نوجهه إليه، هو استحسن هذا الاستدلال والاستدلال بالنجاشي والاستدلال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وقد رفع علي بن حسن بن عبد الحميد المدلس في هذا الأمر حين استدل بفعل معاوية في الخلافة رضي الله تعالى عنه، وذكر أن هذا لم يكن كفرا أكبر، نقوله أكان كفرا دون كفر؟ فإن قال كان كفرا دون كفر فقد وقع في موبقة من الموبقات، أما خالد العنبري فبالنسبة للنجاشي النبي عليه السلام قال: لقد مات اليوم أخ لكم صالح، فكيف يسميه عليه الصلاة والسلام صالحا وقد وقع في كفر دون كفر؟ أم أنه وقع في هذا الأمر معذورا؟ إن كان معذورا فنحن لا نتكلم عن المعذور، نحن لا نتكلم عن المعذور، إن كان مكرها فنحن لا نتكلم عن المكره، إن كان جاهلا فنحن لا نتكلم عن الجاهل، يعني هناك فارق بين تقرير الحكم الشرعي وبين تحقيق مناطق. لما نيجي النهارده نقول يا جماعه حكم ان يقع الرجل على امراه اجنبيه لا تحل له، ده يسمى في الشرع ايه؟ يقوم يجي واحد يقول: طب ما هي المراه اتت الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وقد زنت، فقال لها: زنيت؟ قالت: نعم بدرهمين. الله، اذا فلما التفت الى عثمان التفت الى علي رضي الله عنه قال: قد اقرت. فالتفت الى عثمان فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: اراها استهلت استهلال من لا يعلم. الست دي كده بتتكلم كلام
واضح ان هي داخله في سنة حرام. واحده سالوها انت زنيتي وامام امير المؤمنين الذي ترتجف القلوب امامه، تقول له اه بدرهمين، ايه ده؟ يبقى ده يعني شيء فقه الاثمار رضي الله تعالى عنه وفقه عمر الذي يستشير. فتركها عمر وقال اه، وعثمان يقول اراها استهلت استهلاكا.